الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. قد وقفنا في مجلسنا الماضي عند مطلع من فقه الروافض، ذكرنا باب الطهارة وما فيه من مخالفات للمسلمين، وها نحن اليوم نبدأ بباب الصلاة التي هي عماد الدين عند المسلمين. والمساجد تقام والصلاة تقام في المساجد، وهذه هي اعتقاداتهم في المساجد خلاف ما يعتقدونه المسلمون. اتخذوا قبور أئمتهم قبلة كبيت الله الحرام، وهذا أمر لازم كما في البحار، بحار الأنوار من مجلس، وهذا يعارض ما نص عليه المجلسي نفسه في العز المذكور وابن بابويه في علل الشرائع عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك أبو جعفر أنه وسلم قال، طبعا هذا لا يؤثر فيهم كثيرا ثقة في أئمتهم الذين يرون هذه الأشياء، لا ينظر إلى مراسيل ولا معقل، إنهم يصدقون ويعترفون بكل ما قاله أئمتهم أو رواتهم. هم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فحمل المجلسي الخبر الأول الذي ذكره في بحاره على التقية، وأنه ليس كالكعبة من كل وجه بمعنى اتخاذه قبلة في الديارات. طبعا في الديارات بيصلون الايه؟ إلى القبور. يعني كان الفريضة شيء والزيارة القبور شيء آخر، أنه يرغبون في الصلاة عند القبور كما يأتي ذكر. الصلاة عند القبر أمر لازم، واستدبار الكعبة، يعني الصلاة عند القبر أمر لازم، فالركعة منها أي من الصلاة في حالة هذه أفضل من ألف حجة وعمرة، دفين عند القبر. ويحسن استقباله في الصلاة، يحسن استقبال إيه؟ في القبر في الصلاة، واستدبار الكعبة، وفضل الكعبة واستقبل إيه؟ في الخدمة. وده عن البحار أيضا في العهد المذكور. وهذا يعارض ظاهرا ما في وسائل الشيعة للعاملي وما لا يحضره الفقيه، كتب هذه سبق تعريفها، وفروع الكافي يرون بطلان الصلاة إلى غير القبلة، لكنه يؤول على أن القبلة إلى القبر، وهذا من باب مكرهم وخداعهم وتقيتهم. ثالثا، الصواب بالقبور والانكباب عليها أمر لازم كما في البحار المجلس، وهذا يعارض ما رواه ابن بابويه في علل الشرائع بالعزم المذكور. فأوله المجلسي في بحاره على أن يكون المراد بالطواف المعارض هنا للمذكور، المعارض للمذكور يتكرر المجلسي نفسه بمعنى التغوط فيه، أي يعني التكلف في الطواف حول القبور الانكباري عليه. هذا يعني أنا غضبت وطرت في أشياء مجرد بس يعني أشرت إلى كل الأبواب لأني مللت حقيقة من كثرة النقل وهكذا، وإلا عندي بحوث في هذه الأشياء وهكذا ومصادر، طبعا مللت وسئمت، لكن طبعا هذا كما قلت يكفي أن البحر ملح إيه؟ قطرة. الأذان فيه زيادة حي على خير العمل مرتان بعد حي على الفلاح، تمام؟ بعد لا إله إلا الله الأخيرة في الأذان عندنا يقول لا، إحنا عندنا لا إله واحد، هم يقول لا إله إيه؟ مرتان، نعم. وأشهد أن عليا ولي الله بعد أن محمد رسول الله عند المتأخرين منه كما سمعناها في إذاعات الروابط. ده في الاستبصار. وفي عهد الخميني، شوف بننظر إلى هذه الأهواء، كانوا يقولون بعد الله أكبر الله أكبر الأولى والمرتين خميني رهب، أي القائد كما في الخميني في المزال الموسوي. وفي بعض المصادر لا يجوز هذا كما في اللمعة الدمشقية. ثلاث أوقات الصلاة عندهم يقولون بأن أوقات الصلاة عندنا كم؟ خمس صلاة، هم يكون ثلاثة بس وليس خمس. ليه؟ كالآتي: قد الظهر مع العصر، وطبعا يجمعون بين الصلوات في الحضر مطلقة جديد بغير عذر كما مقرر عندنا، تمام؟ فبيجمع بين الظهر والعصر. ده إن صلوا طبعا، لكن يأتي الكلام طبعا كنا من الصلاة بيصلوا فرادى، وحد يصلوا جماعة يصلي يوم جماعة هذا على التخيير، لأنه صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة لابد لها من الإمام، والإمام ضايع. لما يظهر الإمام ونلاقيه بقى يبدأ يصلي الجمعة والجمعات بإمام راتب. حتى شرطوا في إنابة الإمام الذي ينوب الإمام الضايع أن يكون من المؤمنين، ومع المؤمنين أن يكون بمن؟ بالأئمة المعصومين. يبقى لابد أن يكون على دين روابط حتى يصل، ومع ذلك هي على الخيار حتى الإمام الكبير. فالظهر والعصر والمغرب والعشاء يبقى دي واحد ولا ايه؟ اثنين، والفجر ثلاثة، يبقى دي ثلاث أوقات. استدلوا ايه بقى؟ بظهر القرآن. ما هو؟ في الإسراء وهود قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. حلو؟ انتبه كلمة ايه؟ الشبهة والايه؟ والدليل. فهود: وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا هذا مبني على أنهم يجمعون بين الصلاة مطلقا بغير غفر. ده باختصار نوافلها، نوافل بقى الصلوات هذه 34 ركعة على الأشهر في الحضر، 34 ركعة، 8 الظهر قبلها وكذا العصر، يبقى 8 في العصر 8 ركعات قبله والظهر 8 ركعات قبله، ادي كام؟ 16، و4 للمغرب بعد المغرب يبقى كده كام؟ 20، وبعد العشاء 2 يبقى كام؟ 22، و8 ليل 30، وركعتان للشفع كام؟ وركعة للوتر. كملوا كده ولا 33 أصلا. ويسقط في السفر نوافل الظهرين بس. هذا الوقت المدين ثاني. تمام، نعم. منين 4 بعد المغرب و4 و8 بعد قبل العصر وهكذا. ده كما مختصر النافع لجعفر بن ابي الحسن الحلي بصحب العزو المكتوب. ويحرم قول امين بعد الفاتحه، وقيل يكره على انها ليست من طبعا عندنا ان القول امين يجهر بها الامام ويجهر بها المأموم لما بيناه في كتاب الصلاه. تمام، يبقى يحرم قول امين بعد الفاتحه وقيل يكره على انها ليست من القران. قال: لا يجوز السجود على ما ليس لارض كالجلود والصوف، ويكون السجود على صينة الكربلائية الحسينية. تمام، وطبعا دي عندهم ده شيء معلن. تمام، اما في بلادنا او بلاد المسلمين تجد يتخفى بها، يبقى خلونا مثلا في ايده عندما هو جاي حط راحه منها، واللي يشوفه بقى يبدا ايه يتوكى بها ويخرج، كما حدث في الزخادير كما اخبرني بعض الاخوه في الزخادير. يجوز للمصلي تشميد العاطف ورد السلام. يجوز للمصلي تشميد ايه؟ العاطف ورد السلام، يعني إباحة الكلام في الايه؟ طبعا دي ضربناها مثلا في الاصول، وسبق لنا هذا الكلام من الاشياء التي نسخت كانت ثم نسخت. تمام، في حديث البخاري في المسعود وغيره، صحيح؟ نعم، لكن طبعا هم يقولون بهذا عنه دين ما زال يتكلمون في الصلاه ويتحكم في الصلاه عادي ومفيش مشكله، وتقول اي يقول لك معلش وهو بيصلي كده ما في مشكله. تمام، المشهور عندهم الخيار بين صلاة الظهر والجمعة، وأضافوا أن شرط إقامة الجمعة إنما حضور الإمام المهدي المنتظر. تمام؟ طبعا اليوم بيبقى فيه حفل الفضائيات، يعني أماكن الجمهور تصلي جمعة، ناخد تصلي جمعة، طبعا استظهارا بالإيه؟ بالتقية. انتبه أن هذا الكلام يأتي كلام هنا وهنا خاتمة الحكم على القول. يبيحون الجهر في صلاة الظهر مطلقا. تمام، يشترطون في صلاة الجمعة الإمام السلطان، الإمام السلطان أو نائبه، والإمام العادل النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أئمته المعصومين، ويشترطون في نائبه أن يكون مؤمنا. وشرط الإيمان، كلمة الإيمان عندهم تعني ماذا؟ شرط الإيمان عندهم الاعتراف بإمامة الأئمة الاثنى عشر، والا فامام اهل زمان. يبقى الامام اللي بيجي يتورث البلاد يبقى ده يكون ايه؟ يعترفوا به ويؤمنوا به ويبجله ويعترف بكل ما قاله، كما في مفتاح الكرامه له في فقه الامام. وما دام ان الامام غائب ولم يحضر فيسقط وجوب اداء الجمعه، خلاص الامر هينه، فتبقى اللي عايز يحضر حر. شفت الكلام؟ صلاة الجنازة خمس تكبيرات على الاثنى عشرين واربع تكبيرات على غيره. ولا يحل لأحد من أهل الإيمان، أي هم، انتبه، ولا يحل لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية. المخالف من بقى؟ طبعا أشرس مخالف وأخبث مخالف في دين الخبثاء هو إيه؟ النصيبي اللي هو السني أنا وأنت، لا يحل أن يغسله بالمرة، ركز معايا، ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من باب التخييم، ده مش كده وبس، فيغسله، وإذا صلى عليه لعنه ولم يدع له فيها، ماشي؟ كحال بقى الاستشهاد، كحال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين، شفت الكلام؟ هو يسلي به طبعا ماذا؟ إيه؟ كما في المقنع المفيد محمد النعمان، وفي تهذيب الاحكام لابي جعفر محمد حسن الطوسي وغير هؤلاء. وتعليلهم بالخمس تكبيرات منين جابوها؟ لان الله فرض على الناس خمس فرائض: الصلاه والصيام والزكاه والحج والولايه. الله فرض الولايه، تمام؟ هذه خمس حاجات، قالوا يبقى خمسه اصل خمسه، يبقى خمس تكبيرات اثنى عشري، والاربعه اللي تبعنا احنا بقى ديت نصلاها على المخالف بالشروط دي. اذا خدت ضروره ولو صليت عليه وغسلت وصليت عليه لازم العنه وانا بصلي عليه. هذا دين الروافض، ألا غضب الله على دعاة التقيين. صلاة الجنازة ليست صلاة، بل هي دعاء للميت لا تستوجب طهارة ولا تنتهي بتكليم، تمام؟ طيب النوافل بقى اللي هي المندوبات في شهر رمضان، كل ليلة 20 ركعة ويصلونها فراد. وتدلوا طبعا انت عارف فرادة ايه بقى؟ لأن مين اللي جمع القوم على اللي قلناها في البدعة؟ عيوب؟ واستدل بحديث افضل الصلاه صلاه الرجل، افضل الصلاه صلاه الرجل في بيته الا اظن دي كلها براهين حلوه للتفرقه بين الدين والشبهه، شوف ازاي؟ فنعم، شوف بقى الكلام، 8 ركعات بعد المغرب، وبعدين 12 ركعه بعد العشاء، دي من جمله صلاه الايه؟ النوافل في رمضان، 8 بعد المغرب، وبعدين 12 بعد العشاء، وفي العشر الاواخر في كل ليلة يكون 30 ركعة، كما في مختصر النافع في فقه الامامين. الصلاة لا تنفق، التعبد بقى ليلة الفطر ليلة العيدين، وده شيء مخترق، وده لما يعني للاسف الذي يقول بهذا بيخرب فقه الايه؟ الموسوعة الفقهية للمذاهب المعتبرة العامية بتاع الشروط الثانية، وليست المعتبرة الا المذاهب الاربعة، بغيرها لا تعتبر ولا يلتفت اليه. فهذا كما قلت سم في عسل، وهذه خيانة كبرى، تمام؟ نعم. فلا تختص صلاة العيدين بأي فضيلة، لا صلاة ولا غيرها. الصلاة صلاة الفطر ليلة نصف من شعبان، يوم الغدير اللي هو يوم 18 من ذي الحجة، يأتي بيان. صلاة الضحى بدعة. العجيب بقى شوف بقى صلاة الضحى ايه؟ روى حديثا عن النبي قوله: يا أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان في النافلة جماعة بدعة. الى قوله: وصلاة الضحى بدعة، الا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، تمام؟ ده في الاستفسار عندهم. الصيام عندهم يقولون بفساد الصوم من غماس الصائم في الماء، لا يفسد الصوم بالإلاج في الدبر، يجوز للصائم اكل جلد الحيوان واوراق الشجر، يجوز للصائم ان ياكل جلد الحيوان واوراق الشجر. يبقى بقى البنا المدفوس دوت اللي هو خبلان دوت يقول لك يدخل، ما فيش معه قوس من قلبي دخل، يعني جابها منين؟ بنشم منه ريحه التشيع، هؤلاء الذين يسبون ويطعنون ويخلخلون في كيان الامه في البلاد، نشم منهم ريحه الايه؟ التشيع، او على الاقل فلوس التشيع تلعب في جيوبه، تمام؟ نعم. يقولون بصيام يوم الغدير يوم 18 من ذي الحجه، وهو من المؤكدات عنده استحباب صوم عاشوراء، بس الصيام ده ايه؟ جديد شويه، احنا هقول لك بيقول لك لما تيجي تصوم صوم القلاحة، صوم مش عارف الايه، صوم ال صوم الفوضى، يصوم مع عشرة من الصبح الى العصر، طبعا لا الى المغرب، كما في الوسائل الشيعة في العامل في كتاب الصيام. الاعتكاف لا يصح الا في احد المساجد الاربعة: مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة وقيل كل مسجد جامع يحرمون استعمال الصيد للمعتكف كما في المخطر النادع والوسائل العامة. الزكاة الخمس قد أفردوا بابا خاصا لهم وبه تلاعب إمتهم فكانوا أثرياء يزودون أخذ مال الناصبي اللي هو السني أينما وجد بالسرقة أو الغيلة وغير ذلك من إخراج خمسه احتياطا. شوف التدين ها؟ تمام. تاخد العروة الوثقى كان ازاي دي؟ لليد دي وتهذيب الأحكام والتوصي وسائل الشأن العامة. الحاج لا يجب عندهم عند بعضهم ستر العورة في الحد. طبعا العورة المقصود بالعورة ايه؟ المغلظ. شوف بقى الكلام ده عند طريقة ولو وقع الزنا بعد الإحرام في الحج لا يفسد. لأن طبعا الطريقة بتقول إنه ما دام في عورة تخشى في المشكلة حتما هيقع الايه؟ الحاج في النار. يبقى ما تخافش حجك ما يفسدش. تمام. هم طبعا لا يحبون ولا شيء يأتون كلام مليح وهذا واقع موجود. استحباب الصلاة عن المعصومين أحيانا وأمواتا. لا يجوز للرافضية أن يحج عن المخالف إلا إذا كان أباه. إذا حج المخالف ثم استبطأ يعني أصبح رافضي رجع لفرضه أصبح إيه؟ رافضية. شفت الكلام؟ يستحب أن يعيد الحج في الدين الجديد بقى. لو طاف خمسة أشواط ثم وقع النساء لم تلزمه كفارة. ده المستطهر النابع والمستمسك بالوقت الوسطى كما في كتاب الحج. يرغبون في زيارة كربلاء يوم عرفة وأنها تعدل ألف حجة وألف عمرة وألف غزوة مع نبي أو إمام. ده من فروع للكافي وذكر ذا روايات كثيرة في الباب هدف صرف الناس عن الحج. يرغبون في سرقة أموال الحجاج واقتصادها كلما حانت الفرصة. القذف العام للحجاج عاد طائفة وأنهم أولاد زينة. ثم روى بذلك الروايات أن الله منها أن الله ينظر إلى زوار الحسين بن علي عاشية عرفة ماشي قبل نظره إلى أهل الموقف لأن في أولئك أولاد زينة لأن في أولئك أولاد زينة كما في الوافي وبنحوه في الروض الكافي للكافي. الجهاد قالوا واجب في زمن حضور الأئمة. السباحة عرض الأثار من النساء والأطفال لشيعتهم. الرافضي هو الشهيد فقط ولو مات على فراشه. النكاح لا يصح نكاح الناصبي ولا الناصبة هذا يحرمون ده عند جمهور الروافض وعند البعض يجوز مع الكراهة. وانظر هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار لحسين بن شهاب الدين الكرقي العاملي. يجوز إتيان المرأة في دبرها الواقع وتدل على ذلك بقوله تعالى في سورة هود هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ها جريمة كبرى. وذكر روايات عن أئمتهم في ذلك كما في الاستبصار والمختصر الناس. زواج المتعة عقدوا له أبوابا ورووا روايات بإثره بلغت 46 بابا. وذكروا كلاما فاحشا قبيحا استحييت من ذكره في مجالسنا. رأيتهم جناة يعبثون في الأرض فسادا باسم الإسلام والإسلام بريء منهم. لا يبالون بكونها متزوجة أو لا شابة أو طفلة. وانظر المختصر النافع وغيره. الرضاع يقولون بحرمة الرضاع إذا كان 15 ربعا 15 شفتم 15 وال15 تكون متوالية وإلا ثلاث أظن دي يعني ملهاش أي ريحة. وكفاني والإياس ما ذكرته لأن هديانهم هذا وخبلهم كثير لا نرغب في تضييع وقتنا أكثر من هذا. وإلا فعندهم متائف العقود والمعاملات واللقة والعارية والإجازة والوكالة والغضب كلها طلعت عليه. لكن حقيقة مللت وما رأيت بقى كثير فإذا خلاص يعني إبانت الريحة وبانت الأمور ما نحتاج أكثر. لكن موجود عندي هذا بكثير والوديعة والذبائح والأطعمة والقضاء والقصاص والشهادات والحدود والجد إلى آخره. خلاصة الكلام في الشيعة بعد هذا العرض الكاشف لحقيقة هذه الفرقة المتكلمة باسم الإسلام وأنها منه. هذه الخلاصة نرجعها بعد الرجوع إلى خاتمة هذا الكتاب الذي نقوم بدراسته للشيخ عراجي عضو هذه التدريس من جامعة الإسلام المدينة المنورة في كتاب هذا. وقفنا عند الفصل الثامن والأخير من المجلد الأول من كتاب هذا الفرق المعاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها. قال: الشيعة في العصر الحاضر وهل تغير خلافهم عن سلفهم؟ ذكر كلاما نافعا. قال: لقد تعمد علماء الشيعة مغالطات الناس قديما وحديثا في إبداء نظراتهم من المخالفين لهم من سائر الناس ومن أهل السنة. انتوا كنتوا من غير كتاب ولا ايه؟ طب يعني انا بجيب المجالس وكتابي في شنطتي كل مره. لا يعني ما ينفعش. وبرضه ورق المصوت، لا مثلا لو باكل شيء من المجلس يجي عمده المجلس اللي جاي ويقعد يبص في اللي جنبه مع انه معاه ورق من مجلس الماضي. طيب ما ده يعني اصل الموضوع مش موضوع، يعني الموضوع لازم انت كان عندك علو وهمه يبقى بتحرص على الشيء يعني. اما مفيش علو وهمه بتسلي الوقت يبقى ده موضوع ثاني، وده ما انظر دي رغبتي فيكم يعني. نعم. لقد تعمد علماء الشيعة مغالطات الناس قديما وحديثا في إبداء نظرتهم من المخالفين لهم من سائر الناس ومن أهل السنة بخصوصهم، متخذين من التقية منفذا لكل ما يريدونه من قول أو فعل، كما أنها تظهر بين آونة وأخرى كتابات لهم تبدي في الظاهر تقاربهم من أهل السنة، فانخدع الكثير بتلك الدعايات، ولكن تبين أن الشيعة سلفا وخلفا لم يتغير موقفهم قيد أذملة. ها؟ انت ليه بقى؟ يبقى لما تسمع الظالم من الدعايات والملك القاربون والنافعون، لا يعني الناس دول غير دول، يعني انتبه من هذا الكلام، تمام؟ وتبين أهل السنة ولكل مخلص أنه لم تجد جميع المحاولات التي قاموا بها في دعوة الشيعة إلى التقارب، ذلك أن الشيعة قد قام دينهم من أول يوم على أساس التقية والكذب، كما تصرح بذلك كتبهم الموثوقة لديهم مثل الكافي الذي هو بمنزلة صريح البخاري عند أهل السنة، عرفتك به، فهو مملوء بما لم يمكن أن يحصل بين الشيعة والسنة اتفاق ما داموا يعتبرونه مصدرا لهم، ويؤمنون بصحة ما فيه من الكفر والشرك ورفع الأئمة إلى مرتبة الألوهية بأبواب كثيرة منه. يصرح فيها بأنه لا حق إلا ما أخذ عن الأئمة الذين يعلمون الغيب ويحق لهم التشريع كما يريدون. سبق هذا الكلام. وهذا الغلو بعيد جدا عن تعاليم الإسلام، إضافة إلى ما جاء فيه من البشارة لليهود بعودة الحكم والتمكين لهم في الأرض حينما يظهر أمر الأئمة. شفت الكلام؟ كما في باب ده، طبعا في نقطة لطيفة، العلاقة بين ايه؟ بين اليهود وبين الروابط، واظن السير الزيتون والبروتوكولات موجودة وطلع على هذا الشيء لما نشرت بعض الرسائل التي وزعناها او وزعها الفرع سلفا في هذه الاشياء، والعلاقات الحميمة بين حاقامات اليهود وبين اساس الروابط مسؤوليهم من الروابط عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. قال: باب أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة. قال: ويروى عن عمار السباطي قوله لأبي عبد الله جعفر: بما تحكمون إذا حكمتم؟ قال: بحكم الله وحكم داود. وكذلك موقف الغلاة، وكذلك موقف الغلاة منهم من القرآن. طبعا سبق الكلام بقى مش مسألة غلاة، ده مسألة دين منتشر، أصبحوا كل الناس اللي هي بتكون يعني هنا قد تكون متسترة، زي اللي بيسألوا أسئلة عبر الموقع والكلام ده، ما بيعترفوش بهذا الكلام، احنا خايفين ونعمل ايه ونسوي ايه، تمام، لكن أصبح الأمر عامة جيل بلوى فين؟ في البلاد، صحيح؟ موقفهم من القرآن واعتقادهم أن فيه نقصا وتحريفا، وكذلك موقفهم من الصحابة وما حكموا به عليه من الكفر والردة وسبابهم الشنيع لهم، كل ذلك وغيره من عقائدهم الأخرى يجعل مانعا قويا بينهم وبين أهل السنة. وأقرب مثال على ذلك دار التقريب التي فتحت مؤخرا بين السنة والشيعة في القاهرة منذ زمن، واستمرت المحاولات على قدم وساق من جانب واحد وجانب أهل السنة. وحينما تبين أهل السنة أن هذه المحاولات لم تجد شيئا أصيب بخيبة أمل، وزاد الأمر وضوحا لدى أهل السنة أن الشيعة لم يرضوا أن تفتح دور مماثلة للتقارب في النجف وقم وغيرهما من مراكز الشيعة، لأنهم إنما يريدون من التقريب أن يتم بجذب أهل السنة إليهم وإلى غلوهم في التشيع فقط كما سبق ذكره. ولقد حذر كبار علماء الإسلام منذ القدم من هؤلاء الشيعة، فقال الشافعي: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الروافض من الرافضة. وقال سليك بن عبد الله القاضي: أحمل عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه ليلنا ويتخذونه دينا. وبمثل هذا الكلام قال أبو مالك وابن مبارك وابو زرع وغيرهم، والرازي والطحاوي وابو حنيفة وابن تيمية وابن القيم هؤلاء وغيرهم كثير، كما رد عليهم علماء معاصرون وبينوا كفر الشيعة وإنادهم وكرههم لمن عذابهم من المسلمين، كما خبر هؤلاء من الانخداع بهم: فارجع أيها المسلم إلى ما قاله عنه هؤلاء الأفاضل، وانظر ما قاله الألوسي ومحب الدين الخطيب وبادة البطار ومحمد رشيد رضا والهلالي ومصطفى السباع والمودودي وابن باز والشنقيطي الأمين وغيرهم من العلماء الذين عرفوا حقيقة الشيعة ويئسوا من التقارب معهم. وقد وجدت الآن كتب تبين حقيقة الشيعة في هذا العصر الذي يقودهم فيه الخميني، طبعا في عصر اللي هو مات طبعا من معاصر وفي عصر المصنف، وتبين أهداف الخميني ونواياه بالمسلمين من أهل السنة، ولعله يريد أن يعيد ما فعله ابن العلقمي سنة 656 ببغداد بالخلافة الإسلامية من تشجيعه للتتار على التنكيل للمسلمين وغير ذلك من الأحداث التي تشهد من مواقف الشيعة وخياناتهم. لذلك اللي انت بتقول لك دلوقتي الناحية السياسية يقول لك أمريكا واليهود الخوف من النوويات، كل ده كلام عبث، ما تخافش لهم أحداث أو مش أصل حال. ها إن كان ولا بد فالأمور دي تتطلع على حساب الأمة. أي نعم. ومما هو جدير بالتنبيه إليه أنه حينما اشتد الخلاف بين السنة والشيعة، شوف الكلام هذا كلام مهم جدا، وأنه هو جدير بالتنبيه إليه أنه حينما اشتد الخلاف بين السنة والشيعة وأقلك ذلك الملك نادر شاه سنة 1056 هجرية، أمر بعقد مؤتمر في النجف يوم 26/10/1156 هجرية، حضر علماء السنة والشيعة من العراق وإيران والتركستان والأفغان لبحث هذه الأمور التي فرقت بين المسلمين حيث كفر بعضهم بعضا. الأفغان والتركستان يكفرون الإيرانيين لأنهم يسبون الشيخين ويكفرون الصحابة ويقولون بحل المتعة ويفضلون عليا على أبي بكر إلى آخره، ده يعني يعني شوف بمرتب كفر الصحابة والمتعة والكلام ده والإسلام ده كله بقى اللي احنا قررناه ده كله في مجال السابقة، العدد في القرآن والعبادات والأحكام، وهذا الشيء اللي هذا الشيء التي يعني اعتبرنا منه بعض الشيء مختطفات. وبعد أن تم الاجتماع وحضرت جموع كثيرة من كلا الجانبين وبحثوا في تلك القضايا التي سجلها أهل السنة على الشيعة، اتفق رأيهم على ما تنص عليه الوثيقة التالية. شو بقى اللي في الوثيقة؟ إن الله اقتضت حكمته لإرسال الرسل، فلم يزل يرسل رسولا بعد رسول حتى جاءت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما توفي وكان خاتم الأنبياء والمرسلين اتفقت الأصحاب رضي الله عنهم على أفضلهم وأخيرهم وأعلنهم أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة رضي الله عنه، فأجمعوا واتفقوا على بيعته كلهم حتى الإمام علي ابن أبي طالب بطوعه واختياره من غير جبر أو إكراه، فتمت له البيعة والخلافة. وإجماع الصحابة رضي الله عز وجل عنهم حجة قطعية، وقد مدحهم الله في كتابه المجيد فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في الآخرة. وكان إذ ذاك 700 صحابي وكلهم حضروا بيعة الصديق. ثم عاد أبو بكر بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فبايعه الصحابة كلهم حتى الإمام علي بن أبي طالب. ثم اتفق رأيهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم سجل عثمان في الدار ولم يعلم يعني لما بعده، فبقيت الخلافة ساجرة. فاجتمع الصحابة في ذلك العصر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان هؤلاء الأربع في مكان واحد وفي عصر واحد، ولم يقع بينهم تشاجر ولا تخاصم ولا نزاع، بل كان كل منهم يحب الآخر ويمدحه ويثنى عليه. حتى إن علي رضي الله عنه سئل عن الشيخين فقال: هما إمامان عدلان قاسطان، كان على الحق ومات على الحق. فاعلم أيها الإيرانيون أن فضلهم وخلافتهم على هذا الترتيب، فمن تركهم وانتقصهم فماله وولده وعياله ودمه حلال للشاه. هذا ايه؟ نعم. وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انتهى. وقد سجلت وقوع هذا المؤتمر ومناقشاته والملابسات التي صحبت في رسالة صغيرة بعنوان مؤتمر النجف. وقد ضمت تلك الرسالة تفصيلات أخرى فيما دار من حوار بين الإيرانيين وعلماء الأفغان لا نرى ضرورة لتسجيلها هنا، بل اقتصرنا على ذكر الخلاصة التي انتهى إليها المؤتمر، والتي تعتبر بمثابة توصية عامة يلتزم بها الجميع من أهل السنة والشيعة. وفيها كما ترى النص على ترك كل ما يثير الخلاف والفرقة بين المسلمين، لأن إن فعلا رغبوا أن يكونوا من المسلمين. نعم. ولو التزم الشيعة بعد ذلك بهذه الوثيقة لاجتمع أمر المسلمين على كلمة سواء، ولكن الشيعة لم يلتزموا بهذا الاتفاق، بل كانوا يراوغون ويخادعون. وشيعة اليوم لا يختلفون عن شيعة الأمس في المراوغة والكيد وفي الغلو أيضا. فهذا الخميني زعيم ثورته في إيران يصرح بتعصبه الشديد وخروج عن الحق في الأئمة ورفعهم فوق مكانتهم البشرية، هو يقول: إنهم عليهم السلام يختلفون عن سائر الناس اختلافا في قدم الخلق وفي الوجود، ولهم مع الرب تعالى مرتبة لا يدنيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولهم نشاط في استجلاب الناس إليهم، حتى انخدع كثير من أهل السنة بهم وصاروا شيعة، ووصل عددهم كما زعم الخميني 200 مليون شيعي. تمام. ولهم نشاط في استجلاب الناس إليه، وما أدراكم بأم الناس. تمام. أولى الناس الآن على رؤوس العالمين الآن خير المسلمين، يصفقون ويزمرون ويصبلون للرواسل في كل مكان، هذا واضح لا يخفى على أحد. ولا تنسوا نصر الشيطان، جعلوه صلاح الدين الأيوبي يتقربون الله بتعليق صورته المنزومة في بيوتهم ومساجدهم. صحيح؟ نعم. ولهم نشاط في استجلاب الناس إليهم، حتى انخدع كثير من أهل السنة بهم وصاروا شيعة، ووصل عددهم كما زعم الخميني 200 مليون شيعي، وإرضاؤهم لعلماء السنة بالكلمات الجميلة: إنما هو من باب التقية. طبعا ذكرت لكم سلفا ما حصل مع الشيخ الأحمد أبو النور، وكان من العلماء الأزهر، وكان له منصب في البلاد قديما، وحاله كحال الموجود حاليا، يجهلون حال القوم وتكلمون بجهل أو بعلم ويكذبون. ولما الرجل تعلم بالقول قال لنا ايش اشوف بقى ليش الجماعة اللي هم اللي مش غير معتبرين او غير معتبرين في حالات محمد شيخنا، يقول لك مش معقول، طب نبص كده ونشوف. فلما رأى القوم على حال خاض معهم، فذكر قصة مع شيعي كان معه في المؤتمرات الاخير وتوجه له ويقربه ويتعامل معه برفق وليم. فلما قال من الشيخ الاحمدي انه يعني ينتقده وبدأ يتغير حال الشيخ الاحمدي، اعتزل الاحمد بالنور وكأنه لم يعرفه من صحبة سنة. هذا ملخص للموضوع. فليس البعض الآخر يقول كالشيخ الأحمدي ويرضعوا لعلماء السنة بكلمات الجميلة إن من باب التقية حتى يتمكنوا من إكمال مخططاتهم في إقامة دولة شيعية عالمية. شفت الكلام؟ كله بيضرب. اليهود من جهة عايزين يبقوا ذات العالم، والرافض عايزين يبقوا ذات العالم، ها؟ شفت الكلام؟ لكن احنا ايه؟ معنا ربنا مالك اليهود والروافض. ها؟ لا تزال وقفة أمتي على الحق ظاهرين رغم أنوف هؤلاء. ها؟ وبهذا يقول الخميني: لا تبعدوا الناس عنكم الواحد والآخر. شوف بقى الكلام؟ لا تكيلوا التهم لهم بالوهابية تارة وبالكفر أخرى، فمن يبقى حولكم إذا عمدتم إلى ممارسة هذا الأسلوب. شاف الكلام؟ وهو بهذه النصيحة إنما يريد أن يحثهم على معرفة طريق الخداع والنفاق، وإلا فإن قلبه كما دسد بذلك كتبه يغلي حقدا على أهل الحق ابتداء بأبي بكر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، وانتهاء بالموجودين في عصره. ولهذا فقد أمر الخميني الحجاج الإيرانيين بقى. شوف بقى الكلام ده موجود، واقع موجود. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يمنحكم العمر أول حاجة، ها؟ إن شاء الله تعالى. ولهذا فقد أمر الخميني الحجاج الإيرانيين بأن يصلوا مع أهل السنة تقية منهم وخداعا للناس. خلي بالك، كما كان يفعل قادة الشيعة حينما كانوا يصلون خلف أهل السنة أحيانا ثم يعيدون صلاتهم بعد ذلك، كما صرح بهذا أحد علماء الشيعة المعاصرين حين قال الدكتور موسى الموسوي، قال: وعندما أكتب هذه الكتب هناك آلاف مؤلفة من الشيعة الإمامية يعملون بالتقية في أعمالهم الشرعية. شوف الكلام؟ إيه اللي أنت عايزه بنعمل زيه. بيكشفوا في عرفة وتلاقيهم في المينا وتلاقيهم في كل شيء، والكلام ده كله 100%، لكن هم لا يحبون. هم جاي يعبثون، وأنا ذكر قصة هنا تأتي ماذا يهدفون من وراء هذا. تمام؟ نعم. فهم يحملون معهم التربة الحسينية التي يسجدون عليها في مساجدهم، ولكنهم يخفونها في مساجد الفرق الإسلامية الأخرى، وكثير منهم يقيمون الصلوات في مساجد السنة مقتديا بإمام المسجد، وإذا عادوا إلى بيوتهم أعادوا الصلاة عمدا، أعادوا الصلاة عملا بالتقية، معتمدين على روايات المسلمة لأئمة الشيعة بالتقية. دين الناس تربوا على دين، يعني صحيح هذا هو الدين. ولقد بلغ الحقد الشيعي على المسلمين وخصوصا أهل السنة في عصرنا الحاضر إلى حد الاستهتار بدماء المسلمين وأعراضهم وتهديد أمنهم في بيوتهم، ولعل ما فعلوه في مكة المكرمة في حج 1407 هجري أقوى شيء على مدى حقدهم ونظرتهم إلى المخالفين لهم، حينما تظاهروا بالحج ما يقارب 150,000 حج إيراني، وهجموا يريدون الكعبة، وتجمعوا في مظاهرات غوغائية، وكانوا يهدفون إلى تحقيق مخطط رهيب رافضين شعاراتهم وصور زعيمهم الخميني، وتقدم رجالا ونساء يريدون الحرم لولا أن الله تعالى وبفضله ثم يقظت الحكومة السعودية لنجح مخطط أولئك، وحيل بينهم وبين دخول مكة وبين دخول الحرم، واشتبكوا مع المسلمين من المواطنين والجنود وبقية الحجاج من المسلمين في قتال ضارب. شفت الكلام؟ ده حقائق. أريقت فيه دماء المسلمين الأبرياء، وراح زعماؤهم يلقون التهديدات بشتى الأساليب للكرة مرة أخرى، وسيرد الله كيدهم إلى نحورهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وقد حدث بالفعل أيضا أن أوعدوا إلى بعض عملائهم في الحج عن 1409 هجرية بدلع متفجرات حول الحرم المكي الشريف في يوم 7 ذي الحجة، وقام هؤلاء بهذه الجريمة النكراء وراح ضحية حجاج أبرياء جاءوا لأداء فريضة الحج، ثم اندس إليك العملاء في الناس وظنوا أنهم نفذوا جريمتهم وشفوا حقد صدورهم، ولكن الله أطلع الحكومة السعودية بتوفيقه فنالوا جزاءهم في الدنيا بتنفيذ حكم الله تبارك وتعالى في المحاربين، وقتلوا وسجن بعضهم، مع أن الحج لم يكن هدف الحجاج الإيرانيين، بل الهدف زيارة مرقد الرسول صلى الله عليه وسلم ومراكز الأولياء كما صرحوا بهذا. قالوا في منشور المظاهرة التي نظموها عام 1406 هجرية، قالوا فإننا نحن حجاج بيت الله بيت الله القادمون من كل فج عميق لزيارة مرقد خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أولياء الله الصالحين والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا فإننا نحن حجاج بيت الله القادمون من كل فج عميق لزيارة مرقد خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أولياء الله الصالحين والصلاة في مسجد الرسول. خرجنا اليوم في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسيرة إلى آخره. قال ولا ينبغي كذلك أن ننسى ما يفعلونه اليوم، والحرب تدور رحاها في لبنان ليلا ونهارا، كيف تعاند أحزاب من كثيرة المسلمين من أهل السنة بخصوصهم بكل قصوة وعنف، وكيف تفننوا في التنكيل بهم كما تفعل اليهود أو أشد كما يروي البعض، مع تظاهرهم بالإسلام وهم معظوم بالإسلام، هم والنصيريون يد واحدة ذئاب شرسة على الإسلام والمسلمين. يا حركة أنا بجيت منه والله في لبنان عليهم من الله يستحقون، وهم على وتيرة واحدة سلفهم وخلفهم من أشد أعداء للسنة ومن أكثرهم تآمرا عليهم، ولقد كان المسلمون يذبحون في بغداد ويحرقون بالألوف أمام ابن العلقمي والنصير الطوسي، وهم يدلان التتار على عورات المسلمين وعلى كتبهم وعلى أماكن اختبائهم، وكان يظهران الفرح والشمادة للمسلمين. ثم تلت ذلك أحداث لا حصر لها، كان هؤلاء الشيعة أنكى الناس والملل كلها بالمسلمين، والغرابة بهذا منه ما دام قد أضغضوا خيرة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ولعنوهم في كل صباح ومساء، ورأوا في مثالبهم ما لا يفعله الوثنيون، ويتنزل عنه الإباحيون، ويكفي أنهم حكموا عليهم بأنهم ارتدوا عن دين الإسلام، وقروا كثيرا من القرآن، وكذبوا أم المؤمنين. وفي عصر الحاضر من الأمثلة ما لا يكاد يحصر، ويكفي أنهم يسمون أهل السنة والجماعة النواصب. طبعا الأمثلة ذكرت لكم كثيرا عما ذكر المصنف، تمام؟ ولعله يرشد إلى ما جمعته لكم. ويكفي أنهم يسمون أهل السنة والجماعة النواصب، ثم يكيلون لهم اللعنات وأشد الافتراءات، بل ويفضلون الكلاب عليهم، ويعتبرونهم من المغضوب عليهم عند الله، ولم يعترفوا لهم بأقل الصفات البشرية. يقول الحميري في حكم على السنة الذين يسميهم النواصب، وأن النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى، فهما نجسان من غير توقف. ويقول في مساواة المسلمين بغير المسلمين في التزكية بالكلب المعلق، أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه، أن يكون المرسل مرسل الكلب المعلق مسلما أو بحكمه كالصبي الملحق به بشرط كونه مميزا، فلو ارسله كافر بجميع انواعه او من كان بحكمه كالنواصب لعنهم الله، الا لعنة الله عليه، كالنواصب لعنهم الله لم يحل اكل ما قتله. شوفوا قد ايه ده فقهم ده بيفتيهم هذا الكلام وامامهم، ها؟ بل ويرى عدم جلال الصلاة على ميت أهل السنة الذين يسميهم زورا بالنواصب، فقال يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفا للحق على الأصح، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد، ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام اعلن امتحان الاسلام. ممن امتحن الاسلام كان نواصبي والخوارج. شوف الايه اتقلبت ازاي؟ نعم. 17 الكلام فيما يتعلق بالصلاه، والكلام فيه عند جمهور الرواسب عليهم من الله ما يستحقون. ثم عبثوا على كسوء الذي جعل اسلاف يعتقدون بان في القران، ثم ادركوا عرق السوء الذي جعل اسلافه يعتقدون بان في القران تحريفا وزياده ونقصا ويقرر ما يلي. مساله سوره الفيل والاله هي اله قريش سوره واحده، والضحى ولم نصح واحد فلا تجزي واحده منهما. يعني ايه دي سوره ودي سوره؟ هما دي تبع دي، يعني هما سوره. بل لابد من الجمع مرتبا مع البسمله الواقعه في البين. اي انه لم يكن على اقتناع من وضع القران وترتيبه. الفصل التاسع والاخير، والحكم على الشيعه حسب ما يرى المصنف. قال: يسال كثير من الدارسين عن حكم الشيعه، هل هم كفار خارجون عن المله ام هم في عداد الفرق الاسلاميه؟ وبغض النظر عن اختلاف وجهات نظر العلماء في الحكم عليهم، وبغض النظر ايضا عما يورد كل فريق من أدلة على ما يذهب إليه، فإن الواقع يدل على أن الحكم على الشيعة أو غيرهم من الفرق بحكم واحد يحتاج إلى تفصيل. فأما بالنسبة للشيعة بخصوصهم فالذي اتضح لي واحد، أن الشيعة ليسوا جميعا على مبدأ واحد في غير دعوة التشيع، فمنهم الغلاة الخارجون عن الملة بدون شك، ومنهم من يصدق عليهم انهم مبتدعون متفاوتون في ابتداعهم، فبعضهم اقرب من بعض. لكن بنسبة كم؟ ها شفتم هنا الكلام. يبقى بنسبة 90% كما في كتاب كتب احدهم المعاصرين، 95% روافض. لو صدقنا بكلمة الخميني 200 مليون شيعي موجود رافضه، 95% دون بدين الروافض، والخمسة بالمئة قد يكون كما قال المصنف. 95% روافض، والخمسة كما يقول، وخمسة بالمئة كما يقول إن كان. ثانيا، أن التثبت في تكفير معين أمر لا بد منه، إذ ليس كل من انتسب إلى طائفة خارجة عن مذهب السلف في بعض القضايا يحق تكفير. هذا شيء جميل، ناس منتهى، هذا معروف عندنا في قواعد الأعتقاد. ليس معنى التثبت في تكفير معين، شوف بقى الكلام، الكلمة دي مرتبطين ببعض. ليس معنى التثبت في تكفير معين اننا لا نسقط على الطائفة الخارجة عن الحق الفاظ التبديع والتضليل والخروج عن الجماعة، لان ذلك الحكم خاص بتعيين الافراد لا الجماعة عموما، خصوصا من وجدنا نصا فيه. وعلى هذا فالحكم العام على الشيعة انهم ضلال فساق خارجون عن الحق وهالكون مع الفرق التي اخبرت عنها الاحاديث حكم لا غبار عليه. 4، اتضح ان الشيعة عندهم مبادئ ثابتة في كتبهم المعتمدة كررها رجالاتهم المعتبرون قدوة في مذاهبهم. من قال بهذه الاشياء التي سبق ذكرها الشنيعة هذه، من قال ولو ببعض من تلك المبادئ، لو واحد ولو، شوف احنا يعني ايه ذكرنا اشياء طماط كبرى، ولو واحد قال فلا شك في خروجه عن الملة الاسلامية، لا شك في خروجه عن الملة الاسلامية، ومنها قول بتحريف القرآن وما وقع فيه زيادة والنقصان حين جمعه عدد الصحابة والله تعالى عليهم، كما صرح بذلك الطبراسي في كتاب رد الخطاب بتحريف كتاب رب الارباب وغيره من كتب الشيعه، وانتظارهم ايضا مصحف فاطمه كما يزعمون، غلوا في ائمه مضبيهم على سائر الانبياء كما ملئت بذلك كتبهم القديمه والحديث الكافي ومكاتب الخميني في العصر الحديث، غلوا في بغض الصحابه ممن شهد الله لهم بالفوز والنجاه كبكر وعمر وعثمان وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وحفظ وغيره من رضي الله عنهم اجمعين، وردوا شهادة أم المؤمنين رضي الله عنها وبقاهم على عداوتها وإفكهم عليها واعتبارها عدوة وليست بأم، وهذا حق، فإنها ليست لمثل هؤلاء بأم، فهي أم للمؤمنين فقط. وهذه لطيفة منه وهو كما قال قولهم ببدايه على الله تعالى وقد تنزه الله عن ذلك ومواقف اخرى طبعا ذكرناها فيما سبق في مجالس خاصه مواقف اخرى يصل خلافهم فيها الى سلب العقيده الاسلاميه من جذورها في كل قلب تشبع بها. واما من لم يقل بتلك المناهج وكان له اعتقادات اخرى لا تخرجه عن الدين فانه تقام عليه الحجه ثم يحكم عليه بعد ذلك حسب قوله الحق حسب قبوله الحق او رده. هذا كلام المصنف في الحكم على الروافض. اما نحن فنقول في هذه الخلاصه على الاستماع اضفناه على كلام المصنف بان لنا جميعا حقيقه القول في الاعتقاد والعبادات الى اخره حسب ما ذكرت لكم بما يؤكد لنا باتفاق معكم كما ترون انه دين اخر لا يحل نسبته الى الاسلام. وهذا من حيث الجمله ومن حيث التفصيل فيما يتعلق بالمنتسبين اليه واحد علماؤهم المصنفون ومن يدعون بدعوتهم وطلاب العلم منهم. ركزوا بقى معي لا نشك لحظة الآن بعدما عرضنا دينهم أنهم كفار كفرا صريحا مخرجا من ملة الإسلام الزعيمين الانتساب إليه ويتوجه عندنا القول بأنهم ليسوا مسلمين أصالة حال اعتقادهم هذه المعتقدات ويتوجه عندنا القول بأنهم ليسوا مسلمين ككلمة ابن حزم رحمه الله تعالى. والحالة كما ذكرنا لأن الإسلام غير هذا. ما بنعرف هذا في الإسلام هو قرآن معروف أجمعت عليه الأمة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وعقائد وعبادات ومعاملات وأحكام وأصول وفروع عرفناها وعلمناها في ديننا وظهر لنا أنهم على غيره. وإنما قلنا بأنهم كفار لما تكلموا بلسان الإسلام وأن ما هم عليه تبع له فقلنا هذا الحكم من حيث ذات المعتقد وإلا فالأوجه والأقرب أنه ليسوا مسلمين. وبهذا جزم ابن حزم وابن العربي نقلا عن الشوكاني في قبره وتبعه وكان من بني جلدتهم. ها وفي كلام أتيك إن شاء الله عن بعض الأئمة قد أشار إليه اللي هو المصنف الإمام مالك بن مبارك والزراج وهؤلاء والإمام البخاري وهؤلاء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اثنين يبقى ده إيه العلماء اللي هم الطيبين ذكرناها وهؤلاء الذين بثوا هذا الدين ويكون هؤلاء لا شك فيما يكون هذا ما يهين الله عز وجل به كحال المصنف حفظه الله. ثانيا المثقفون ثقافات مختلفة في شتى العلوم لا يعبرون بجهلهم في دين ينتسبون اليه هو الاسلام الذي عليه اهل السنه والجماعه من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى واقعنا الحاضر باتفاق. فيلزمهم البحث عن الحقيقه بعدما كشف النقاب عن حقيقه الاسلام واستنكار ما يعبثون به باسم الاسلام والا فحكمهم حكم علمائهم ومصنفيهم ودعاتهم. واضح؟ وهذا واضح. ثالثا الاميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يعرفون الألف من الباء من الياء فهؤلاء يعبرون بجهلهم وإثمهم على علمائهم ودعاتهم. وإن سمحت لهم الفرصة بالسماع عن حقيقة الإسلام أو الدين فيلزمهم دخوله والتدين به ولو خفية. تمام؟ يبقى انت الان هو اتنا يبقى خلاص انت سمعت لا ده الدين من الحج عليها ورجل امي. تمام؟ اسمع بقى يبقى يلزموا الايه ان يقرعوا له سبع نخاف يقتلوني او شيء كذا يبقى يتعبد بدينه ولو خفية بقدر استطاعته. وان فر من بلده الى بلد الاسلام فله ذلك. ها؟ يعني ولو فر من بلده من زواج هذه ولو فر بدينه الى اقرب بلد مسلم وكان في وسعه ذلك لزمه. هذا الحكم الذي خلص لنا بعدما سبق ذكره وما يدين الله عز وجل به. نداء خاص بعلماء المسلمين وطلاب العلم. أقول لهم عدا من اعتقد منهم اعتقادنا هذا وحكم بحكمنا هذا، اتقوا الله عز وجل وابحثوا في القوم على نظام الإسلام الحقيقي، تنكشف لكم الحقيقة فتقولون عدلا بدلا من الزور المغرر به جمهور الشباب الضائع في خلال التقليد الأعمى والثقيل. ألا اتقوا الله عز وجل في دينكم تكشف حالهم وهو الأبيض الناصع، واقرأوا عنه امتحان المبطلين، رزقني الله وإياكم حسن الخاتمة. ونداء خاص بدعاة التقريب بين الشيعة والسنة، أقول لهم أنتم بين حالتين، الأولى أن تكون على علم بما تقربون بينهما، وهذا غير ظاهر بدليل ما ذكرنا من مهلكات المدمرات، لو علموها ورموا بها لجمعوا بين الكذب والخيانة. الثانية أن يكون غير عالمين، أن يكونوا أنت أن تكونوا أو أن يكونوا على علم ما أن تكون علم ما تقربون أن تكونوا بقى أن يكونوا على علم، والثاني هنا أن يكونوا غير عالمين بما يقربون بينهما، وهذه جريمة وكذب وتدليس وتزوير تحكم على أنفسكم بعض حكما خاصا، فلماذا تحكمون؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من الحق والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته إن شاء الله تعالى. في مطلع المجلد الثاني ويجرب الباطنية قبل أبدأ طبعا أجلنا الحكم على الخوارج ولخصته في ملخص أيضا إن شاء الله تعالى بسيط جدا قبل يستغرق 15 دقائق، ومنع لإخواني بعدما ذكرنا الكلام على الخوارج أيضا خلاصة الكلام في الخوارج، لأن لهم علاقة بالشيعة من حيث سب الصحابة وبعض الأشياء التي طعنوا فيها في الدين إلى آخره، فهذا له حكم. ومسألة الخارج الذي لم يسب الصحابي ولم يكن له حكم آخر، وهذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى في مطلع مجلسنا القادم، جمعنا الله تعالى وإياكم.